أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقطع الأول، وكان الكلام في أنه هل هو عبارة عن إخبار لفظا ومعنى، أم أنه إخبار لفظا وإنشاء معنى. وهذا من المباحث المهمة التي يتوقف عليها الاستدلال بالآية الشريفة. ذهب الزمخشري وتبعه على ذلك بعض من صنف في آيات الأحكام من علمائنا كالقاضمي رحمة الله عليه في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. هؤلاء ذهبوا إلى أن صدر الآية إخبار لفظا وإنشاء معنى، فحينئذ يكون قوله والزانية لا ينكحها إلا زانين، أي نكاح غير الزاني للزانية، يكون منهيا عنه وبالتالي يكون محرم، فيثبت المطلوب. ويمكن أن يستشهد لذلك، أي لكون الجملة إخبار إنشاء في المعنى بالسياق، حيث إنها وقعت في سياق تشريعي، والذي يناسب التشريع ما هو؟ الإخبار أو الإنشاء؟ الإنشاء. ففي الآية المتقدمة على هذه الآية أمر الباري بجلد الزانية والزاني، هذا إخبار أو تشريع؟ تشريع. وأمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا أيضا تشريع. بل ذيل الآية التي نبحث عنها وحرم ذلك على المؤمنين، التحريم ماذا؟ تشريع. فإذا وقوع هذا المقطع بين تشريعات يكون قرينة على أن هذه الجملة الخبرية وإن كانت بحسب اللفظ إخبارا، إلا أنها بحسب المعنى تكون إنشاء، وبالتالي يثبت المطلوب. فلا ينكحها يعني لا تنكح، يعني لا يجوز. هذا هو الوجه الأول في هذه المسألة. عليكم السلام. في قبال ذلك ذهب آخرون إلى أن صدر هذه الآية هو إخبار لفظا وماذا ومعنى، ما فيها أصلا إنشاء. وهذا الواجه ذكره الزمخشري كاحتمال، وإن كان قد أيد الوجه الأول، لكن ذكر هذا الشيء كاحتمال. فيكون المراد من قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يكون المراد من ذلك أن عادة الزنات جارية على أنه لا يرغبون في العفيفات، والتي تكون على خلاف صفته، فتكون هذه الآية نظير قوله تبارك وتعالى الخبيثون للخبيثات، يعني هؤلاء بينهم صنخية وتشابه، فالزاني يرغب بزانية مثله والزانية ترغب بزان مثلها. وليست الآية في مقام تشريع حكم، وإنما في مقام بيان هذه الشقاوة المسانخة بين الزاني والزانية، ولا يوجد في البين تشريع لحكم شرعيا. فالزانية الصلحاء لا يرغبون بها، وإنما الذين يرغبون بها هم من كانوا على شاكلتها، إن الطيور على أشكالها تقع. فالآية الشريفة في هذا المقام، في بيان هذا المطلب. وكذلك قوله وحرم ذلك على المؤمنين، هذا التحريم لا يقصد منه تشريع الحرمة، بل بمعنى من كان على صفة الإيمان والطهارة فلا يخرج عن ثوبه وزيه وذاته فيجنح نحو الزنات، رجلا كان أم امرأة، بل هو بحسب مقتضى طبعهم وطينتهم وسنخيتهم لا يرتبط بهم، فهو كالأمر المحرم. وليس المقصود التحريم التشريعي، فعلى هذا الاحتمال تكون الآية المباركة بصدد ماذا؟ بصدد الإخبار عن واقع خارجي، وليست بصدد تشريع حكم شرعي حتى يقال هو الحرمة، فإذا يحرم على العفيف أن يتزوج من الزانية. هذا هو الاحتمال الثاني الذي ذكر في الآية. فطبعا بناء على هذا لا منافاة بين صدر الآية وبين قوله وحرم ذلك على المؤمنين، لما عرفت أن قوله وحرم ذلك أيضا ليس في مقام التشريع، بل المقصود بمقتضى المقابلة أن من كان يتصف بالإيمان من دأبه وديدنه أن لا يقدم على نكاح الزانية أو الزاني، بينما الزنات من دأبهم أن يقدموا على بعضهم البعض، فلا تشريع في الآية، وبالتالي لا يمكن للقائل بالحرمة أن يستند إلى هذه الآية المباركة. هذا هو الوجه الثاني. أشكل على هذا الوجه في بعض الكتب الفقهية بأن حمل الآية على الإخبار لفظا ومعنى يترتب عليه تال فاسد، وهو أن تكون الآية والعياذ بالله كاذبة، لأنه في الخارج عندنا زنات تزوجوا من عفيفات، وعندنا عفيف تزوج من زانية. هذا في الخارج موجود أو غير موجود؟ فإذا كانت الآية بصدد الإخبار وبيكون هذا الإخبار غير مطابق للواقع، فصيانة لكلام المولى تبارك وتعالى عن هذا التالي الفاسد لا محالة، ماذا؟ نختار الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن الآية بصدد تشريع حكم، وتشريع الحكم إنشاء، والإنشاء لا يتصف بصدق أو بكذب. واضح الكلام؟ فهذا مؤيد ذكره البعض للاحتمال الأول. ولكن هذا التالي الفاسد لا يترتب على الاحتمال الثاني، لأنه عندما يقال أن هذا الفعل من ديدن هؤلاء القوم لا يعني أنهم لا يختلفون ولا يتخلفون عنه أبدا، فمثلا إذا قبيلة من القبائل العربية من ديدنها الكرم، فلو وجد فرد من أفرادها كان بخيلا فلا يقال أن هذا من أخبر عن هذه القبيلة يكون كاذبا. القضية ليست قضية عقلية، يعني أن الزاني لا ينفك في الخارج إلا عن الرغبة في الزانية. لا، هذا إنما كلام كالمعد يعني، وهذا ما تحمل عليه أحاديث السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه وما شابه ذلك من أخبار الطينة. وليس المقصود أنها وصلت إلى حد العلية التامة بمعنى أنها غير قابلة للاختلاف والتخلف، لكن هؤلاء ديدنهم طبعهم يميلون نحو ذلك، وطبع العفيف أن لا يميل نحو ذلك. ولا ترجع القضية الخبرية حينئذ إلى قضية مصورة أن كل عفيف في الخارج لا يتزوج إلا من عفيفة، وأن كل زان في الخارج لا يتزوج إلا من زانية. فإذا هذا التالي الفاسد غير صحيح. واضح الفكرة؟ نعم.
سياق النفي.
سياق ماذا؟
بعرف سياق النفي لا ينجح يعني شمول الاستغراق.
لا تدل على الاستغراق. ولذا يوم أمس ذكرنا أن فخر المحققين قال هذه القضية غير مصورة، لا صورة لها، وإنما تدل على الحصر، لكن هذا الحصر بهذا المعنى أن هذا هو ديدنهم، التفتنا، ولا بمعنى أنها غير قابلة للانفكاك. فإذن خلاصة البحث في هذا الوجه الثاني أن مقتضى طبع الزنات أن يتجانسوا مع بعضهم البعض، ومقتضى طبع المؤمنين أن يتنزهوا عن هذه الأفعال، هذا هو المقصود من ذلك. صاحب الجواهر رحمة الله عليه من المؤيدين للاحتمال الثاني، ماذا؟ أن الآية إخبار لفظا ومعنى ولا يوجد فيها تشريح. واستشهد لذلك بأنه لو حملنا الآية على الإنشاء والتشريع لترتب على ذلك تاليان فاسدان. إذا مرجع استدلال صاحب الجواهر إلى قياس استثنائي، لو كانت الآية للتشريع للزم كذا وكذا، هذا التاليان الفاسدان، لكنهما باطلان، فالآية ليست للتشريع، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. التالي الفاسد الأول يقول في صدر الآية ماذا قال؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني أي زاني؟ مطلق الزاني، كافرا كان أم مسلما. فلو كانت الآية للتحريم يحرم على الزاني أن ينكح العفيفة، ويجوز له أن ينكح إما الزانية وإما المشركة، لا كان مقتضى الإطلاق أن المسلم الزاني يجوز له أن يتزوج من المشرك. والحال أن الإجماع قام على ماذا؟ على اشتراط التكافؤ في الإسلام. نعم.
أن الكافر الزاني يجوز له أن يتزوج من
المشرك. لا، هذا في الشق الأول. في الشق الأول، في الشق الثاني نعم. اتفقنا؟ وفي الشق الثاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وبالزانية مطلق الزانية وإن كانت مسلمة، فحينئذ يجوز للمشرك أن ينكح زانية مسلمة، وهذا خلاف الإجماع والتسالم عند الفقهاء. من أين جاء هذا التالي الفاسد؟ من حمل الآية على التشريع، فإذا نرفع اليد عن التشريع ونقول هي لمجرد ماذا؟ الإخبار. هذا التالي الفاسد ماذا؟ الأول. التالي الفاسد الثاني، هو أنه لو كانت الآية للتشريع فهذا يعني أن الزاني المسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية، ولا يجوز له أن يتزوج عفيفة، وهذا باطل، لأن المعروف عند الفقهاء أن الزاني يجوز له أن يتزوج من عفيفة. التفت، أصل المسألة التي نبحث عنها ما هي؟ ها؟ الزواج من الزانية، لا تزويج الزاني. الذي هو محل خلاف ما هو؟ الزواج من الزانية. أما تزويج الزاني ما في أحد من الفقهاء قال بماذا؟ بحرمة ذلك. ولذا حكموا مثلا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا مهما كان منشأ الفسق، وصرحوا بشدة الكراهة إذا كان الزوج شاربا للخمر. فلو كان التزويج المرأة العفيفة من الزاني محرما لنبه عليه الفقهاء. الفقهاء بحثوا من يحرم تزويجه ومن يكره تزويجه. الكافر يحرم تزويجه، الفاسق تارك الصلاة شارب الخمر يكره تزويجه. مقتضى الإطلاق المقامي في كلمات الفقهاء أنهم متفقون على جواز تزويج ماذا؟ الزاني. غاية الأمر على كراهة، لأنه يندرج تحت عنوان الفاسق. فلو أخذنا بالآية الشريفة وكانت في مقام التشريع لأدى ذلك إلى القول بماذا؟ بحرمة تزويج الزاني، لأن الآية ماذا تقول؟ الزاني لا يجوز له، هذا معنى التشريع، لا يجوز له أن ينكح غير زانية، يعني لا يجوز له أن ينكح العفيفة، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. التفت، هذا غير مسألتنا، مسألتنا في الشق الثاني والزانية، تفتنا؟ لأن هذا في سياق واحد لا يمكن أن تفصل بينهما. نقول الزاني لا ينكح إلا زانية تدل على كراهة غير الزانية، أما الزانية لا ينكحها إلا زان تدل على الحرمة، لا، التعبير واحد فلا معنى للتفصيل بينهما. فهذا التالي فاسد آخر يترتب فيما لو كانت الآية إخبارا لفظا وتشريعا معنى. لأجل ذلك أيد صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن الآية الشريفة ماذا؟ في مقام الإخبار، أن هذا الفساد الناشئ من خبث السريرة ديدنه أن الزاني والخبيث لا يرغب إلا بمماثله، بخلاف من اتصف بالإيمان فإن مقتضى الإيمان أنهم يجتنبون ذلك. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات: لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني وهو مؤمن. التفت، يعني هذا منافي لمقتضيات الإيمان، هذا هو هذا معنى الآية. الإنصاف أن الوجه الثاني قوي، ولا أقل من كونه محتملا فتكون الآية مجملة، لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم إلزامي. ومن هنا يظهر التأمل فيما أفاده السيد الخوئي في كتاب الزكاة، في مسألة في كتاب الزكاة، أن إخراج الزكاة هل هو واجب على الكافر أم لا. سيد الخوئي جعل هذه المسألة من صغريات كبرى مختلف فيها. ما هي هذه الكبرى المختلف فيها؟ أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، أم أنهم ليسوا بمكلفين إلا بالأصول. فإذا قلنا الكافر مكلف بالفروع فيجب عليه الزكاة، غاية الأمر يرحمكم الله، غاية الأمر لا يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين، لكن يجب عليه، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، لكن شرط القبول مش شرط الوجوب، شرط القبول الإيمان. فالمشهور من علمائنا قالوا بهذه الكبرى، فإذا بطبيعة الحال تجب عليه الزكاة كسائر الفروع الأخرى. سيد الخوئي رحمة الله عليه خلافا للمشهور يرى أن الكفار لم يكلفوا بالفروع، وواحد من أدلته: وحرم ذلك على المؤمنين. ننظر الآن ذلك، إما أن نرجعها إلى الزنا، فالزنا محرم على من؟ على المؤمن فقط. وإما أن نرجعها إلى النكاح، فالنكاح من الزنات أيضا حرام، لكن على من؟ على خصوص المؤمنين. تمسك بهذه الآية لمثل هذه الكبرى المهمة مع كون هذه الآية فيها أكثر من احتمال مشكل، مضافا إلى ذلك أن هذا التعبير القرآني في الفروع بإقحام الإيمان لا يقصد منه اختصاص الحكم بالمؤمن، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فقد نص الفقهاء إن وعلماء التفسير إن مخاطبة أهل الإيمان لا لأجل اختصاص التكليف بهم، بل لأجل أنهم هم من لهم لياقة أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى. أما الكافر وما أنت بمسمع من في القبور، وليس المقصود منها اختصاص التكليف بأهل الإيمان. طبعا الآن لسنا بصدد البحث التفصيلي عن تلك الكبرى أن الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف، في أدلة كثيرة على تكليف الكافر بالفروع، وأنا أعتقد بنظرية المشهور وأبي حنيفة، هؤلاء قالوا بأن الكفار ماذا؟ مكلفون بالفروع، بينما غالب المذاهب السنية قالوا لا، الكفار غير مكلفين بالفروع. هذا تحقيقها في محلها. تكملة البحث إن شاء الله بعد ما انتهينا تأتي، والحمد لله رب العالمين.